لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو 8، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يلا حيه، المشاريع التقليدية مثل المطاعم والقهاوي وغيره واضحة ومعروفة، تقدر تطلع تكاليفها، أرباحها، تعرف على كل تفاصيلها بسهولة نسبيا لأنها في كل مكان. هالشي حتى يسهل أنك تجيب تمويل لها لأنها معروفة ومثبتة خلاص. بس لا بغيت تسوي شيء جديد زي المشاريع التقنية اللي بدأت تنتشر هالفترة، زي كثير من مشاريع ضيوفنا اللي صدفناهم في البودكاست، هنا بترتفع المخاطرة بشكل كبير لأن في أشياء كثير ما تكون واضحة. حتى يمكن في البداية ما يكون واضح كيف بتدخل فلوس أساساً، لأنه احتمال تكون حتى أول واحد بدأ الفكرة هذه. هالمشاريع عشان تكبر وتثبت نفسها وتكوش على السوق تحتاج فلوس، تحتاج مستثمرين مستعدين يخاطرون بفلوسهم، ومنهم طبعاً صندوق رأس المال الجريء رائد VC. فجلست مع مؤسس الصندوق عمر المجدوعي أسأله عن سبب استثمارهم في هالمشاريع، وش المشاريع اللي يدورون عنها، وكيف الواحد يجهز مشروعه للاستثمار وغيره. بس أولاً خلنا نبدأ بالجواب على سؤال مهم، وش صندوق رأس المال الجريء أصلاً، أو اللي يسمونهم Venture Capitals بالإنجليزي أو VC اختصاراً؟
صندوق رأس المال الجريء هو أحد أنواع صناديق الاستثمار الخاصة، الملكية الخاصة، هو نوع منها يعني. فليش يسمونه الجريء؟ لأنه يدخل في مجالات غير معروفة محلياً أو إقليمياً وحتى أحياناً عالمياً يعني. فمثلاً
يستثمر في أشياء
جديدة مخاطرتها عالية لأنها جديدة. أنت لما تروح تستثمر في مطعم مثلا، فأنت عارف كم يكلفك المواد الخام، كم يكلفك الموظفين، كم يكلفك التسويق، فين تختار المطعم، في أصول العمل. لكن في
وبرضه في تجارب كثيرة،
وفي تجارب كثيرة، فأنت تقدر تروح تقارن نفسك مع الموجودين في السوق. رأس المال الجريء يستثمر في نماذج عمل مو موجودة أصلاً، أو موجودة لكن مش مجربة في المنطقة اللي أنت فيها.
ليش طيب؟ ليش ما تروح لشيء أضمن؟
هو هذا السؤال الذكي صراحة، الله يعطيك العافية. الحين فيه وزنية لكل استثمار، وزنية العوائد مع المخاطرة. في وزنية، فأنت في رأس المال الجريء أنت عندك وزنية المخاطرة عالية لكن وزنية العوائد برضو عالية. بينما أنت ما تروح لرأس المال التقليدي اللي هو مثلا يسمونه الملكية الخاصة، بتلاقي أنه يدر لك أموال سنوية ويرفع من قيمة رأس مالك سنويا، لكن بمستوى متوسط أو بطيء. فهذا مخاطرته بطيء بسيطة لكن عوائده برضو بسيطة. يجيب لك مثلا إن كان في صندوق يجيب لك 5% 6% 7% من رأس مالك سنويا، مضمون لكن بطيء. وفي شيء يعطيك صراحة أحيانا يعني بعض الرؤوس الأموال الجريئة في خارج المملكة تجيب عوائد صراحة ممتازة جدا، حسب طبعا جودة الطاقم الإداري، حسب طريقة الاختيار، حسب الوقت اللي أنت فيه، إذا كان وقت مناسب
ليش يعني
مناسب.
هل في احتمالية أن كل الأشياء اللي تستثمر فيها كلها تفشل؟
إيه طبعا احتمالية موجودة،
حطه في بالك يعني.
طبعا إيه الله يستر، بس عاد أقول إنه إن شاء الله لا، لأن الوقت اللي إحنا فيه وقت يعتبر شكله جيد جدا والله أعلم يعني. الحمد لله الظروف الحين اللي إحنا فيها محتاجة ابتكار، محتاجة حلول. الحين مثلا البنزين ارتفع، فمحتاج حلول، حلول لتخفيض تكلفة البنزين. وهذا اللي صار في أمريكا ترى على فكرة، لما طلعت تسلا وطلعت الشركات هذه، فهي قاعدة تحل مشكلتين طبعا، مش مشكلة واحدة.
هذه جملة سؤال ثاني، مين تستثمرون فيه عادة؟ وش المشاريع تستثمرون فيها عادة؟ أنا لاحظت مشاريع كلها مبتكرة اللي استثمرت فيها، بعدين مؤخرا أعلنتوا يمكن متجر بيع عطور،
هو متجر إلكتروني يعني، لا تنسى كلمة إلكتروني مهمة.
إيه بس المهم إن يفهمون الناس وش اللي يستثمرون فيه عادة. هل هي أفكار جديدة كليا؟ يعني مش علاقة مثلا، يعني تشوف مثلا في عندك كفة في فودكس مثلا اللي مبتكر تماما حق نقاط البيع، بعدين في متجر حق عطور، وش ليش وش الشيء مشترك بين الاثنين هذول اللي يخليك تقول انا بستثمر هنا وبستثمر هنا؟
الله يعطيك العافية. طيب هو اللي نستثمر فيها عشان نبسط لك اياها، احنا نستثمر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، شركات الناشئة التقنية او ذات التوجه التقني، وتكون في المراحل البدائية لتأسيسها، يعني سنة سنتين من تأسيسها.
إيه؟
هذا اللي احنا نستهدفه بصراحة.
ونموها عالي افترض.
طبعا ونموها عالي، لأنك لما تقول شركات ناشئة تقنية في الغالب لما تكون تقنية فتكون نموها عالي، لأنه ليش نروح استخدم التقنية إلا عشان نسرع من نموي؟ لأنه التقنية تعطيك ميزة، والميزة هذه هي كثير ميزات كثيرة مش ميزة واحدة، لكن في ميزة من ميزات التقنية أنك توصل لزبونك النهائي بتكلفة أقل وبسرعة أعلى وأحيانا بسهولة أكثر.
لما تكلم عن نمو تقصد نمو العملاء أو المستخدمين أو أنه لازم نمو المالي أو نمو الأرباح أو وش النمو اللي
حسب نموذج الشركة. فأنت لو تشوف واتساب مثلا بتلاقي أن واتساب نمت في عدد المستخدمين بمئات الملايين بدون أي دخل، ومع ذلك صار قيمتها عالية جدا. بس إحنا إلى الآن في المنطقة نشوف النمو الاثنين، نمو عدد المستخدمين ونمو الدخل.
فإذا جاك واحد يبي استثمار ولسه ما دخلوا ريال ما تدخل معه؟
كل شيء له استثناء بس في الغالب لا، بس كل شيء له استثناء معناته أنه في أحيانا يكون في فرصة كبيرة أنه هذا الشخص ينمي عدد المتابعين له أو عدد المستخدمين للبرنامج تبعه أو للمنصة تبعته لغرض معين، أنه في يوم من الأيام بينزل باكيجز باقات فيها يعني نوع من أنواع الدخل المالي للمنصة هذه. ف يعني طرق كثيرة، يعني مثلا لو تشوف أنت وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ما بدوا من أول يوم في الإعلانات، هم ما قدروا يبنونها لأنه ما يقدرون يروحون الموديل النموذج العمل تبعهم. لو يروحون في يوم من يوم ما كان عندهم مليون ومليونين مستخدم ويحاولون يقنعون المعلنين أنهم يعلنوا، ما راح يكون مقنع للمعلن أنه يعلن في منصة فيها مليون مليون فقط، فيحتاج أنهم ينموا عدد المستخدمين. والشيء الأهم هو أنهم يخافوا على تجربة المستخدم تبعتهم. إحنا إيش اللي جاب الناس لفيسبوك ولا تويتر؟ تجربة المستخدم. تجربة كانت جميلة ومريحة وممتعة للمستخدم، فلما تدخل إعلانات فيها بشكل معين تخاف أن يبدأ المستخدمين ينسحبوا من المنصة.
بس حتى لو كان تركيزهم على المجموع المستخدمين، أنت كمستثمر يهمك أن يكون عندهم خطة أنهم يدخلون فلوس.
أكيد طبعا، بدون ما يكون في خطة ليش أستثمر؟ إلا إذا كان عندي أنا خطة
تقدر تعرضها عليه
أعرضها عليهم وأشوف. بس في الغالب أنت بتدخل، أنت إيش هدفك أصلا كمستثمر رأس مال جريء؟ إلا أنك تعظم التخارج تبعك.
في احتمال أنه خوفك المصطلح، بس قبل ما نتكلم عن تعظيم التخارج خلنا نتكلم عن التخارج. وش التخارج أصلا؟ التخارج من الخروج أو بالإنجليزي يسمونها exit. إذا سمعت أن أحد تخارج من مشروع معين معناته أنه باع حصته وطلع منه وما عاد يملك فيه شيء. ممكن برضه يكون تخارج جزئي، يعني باع بس جزء من حصته بالشركة. هدف صناديق رأس المال الجريء أنها تستثمر في المشاريع الناشئة ثم تعظم تخارجها، يعني لا جد تتخارج وتطلع من المشروع وتبيع حصتها تكون البيعة محترمة. يعني يدخلون يستثمرون فلوس ثم يبيعون ويتخارجون بفلوس أكثر، خاصة أن صاحب المشروع نفسه تلقاه ما أخذ استثمار اللي هو يكبر الشركة بسرعة ويتخارج معهم في النهاية. طيب ممكن الحين يعجبك الموضوع وتقول أنا عندي فكرة خرافية، لو يستثمر بس معي أحد بقدر أنفذها وتجي شركة كبيرة بعدين يعجبها مرة المشروع وتشتريه بمبلغ وقدره ونربح أنا والمستثمر. عشان كذا سألت عمر، هل تستثمرون بأفكار المشاريع؟
في رائد لا والله حاليا لا، بس يمكن إن شاء الله خلال السنة
النهاية. أشياء ثاني يستثمر معهم؟
المستدعات الأعمال.
لا أنا أقصد من صديق رأس
المال. لا ما في أحد، لا اللي أعرفه ما في أحد، بس مستدعات الأعمال.
حتى لو جاك قل لك شوف هذه دراسة جدوى وهذه.
لا والله ما ندخل أبد، لأن الموضوع مش موضوع فكرة فقط. الموضوع إنك تحط المؤسس مع الفكرة مع السوق وتشوف شلون بيشتغلوا مع بعض.
حتى لو جابها لك كلها على ورق صح؟
إيه على ورق غير، لأن السوق مرة ديناميكي، يعني مرة متغير ومرة أحيانا تكون الفكرة في الورق منطقية لأبعد حد. تحطها في السوق ما حد يقبلها لأسباب كثيرة تطلع لك بعدين وتتعلم منها، وأحيانا تثبت لك الفكرة أنها غير مجدية أصلا.
طب من ينجب هذول؟ من ينجبهم فلوس
منهم؟
يعني تنصح أنه مثلا يروحون من أخوياهم؟ قروض أتوقع لا ينصح فيها أبدا.
القروض للشركات الناشئة سريعة النمو اللي هي التقنية ما أنصح فيها أبد، لأنه احتمالية الفشل فيها عالية، فكأنك أنت حط على نفسك ديون كثيرة تسددها، وهذه ما ننصح فيها. أنت في رؤوس أموال جريئة تأخذ المخاطرة معك.
إيه بس قبل رؤوس أموال جريئة
فيه برضو مسرعات الأعمال، وفيه اللي هم المستثمرين الملائكيين اللي هم يسمونهم أنجل إنفسترز، يعني عالميا معروف أنهم أنجل
أفراد. هذول
الأفراد بس عندهم ميزات، يكون خلفيتهم تقنية، يكون هم شغالين قبل كذا في شركات تقنية، يكون عندهم خبرة في الاستثمار. بالطريقة هذه أنت تستفيد يا رائد الأعمال.
بس كيف تلقاهم؟
في طبعا ما شاء الله بعض الشباب بعض الممتازين في عقال يعني ممكن عقال تكون واحدة من المنصات الممتازة الواحد يرجع لهم يتكلم فكرة فيه عندنا في
يستثمرون بأفكار
في جدة إيه أفكار
يعني حتى جدة لو ما نفذها بعد
حتى لو ما نفذها أعتقد ذلك نعم في سرب مجموعة سرب الملائكة الأنجلز اللي هم في جدة هذولا برضو يستثمروا في أفكاره وفي شركات مرة يعني في بداياتها جدا يعني في الشرقية ما أعرف أحد لكن فيها في أفراد طبعا موجودين في الرياض وجدة والشرقية وفي كل السعودية ممكن الواحد يوصل لهم ويأخذ منهم استثمار لو بسيط كثير من رواد الأعمال يبدون بفلوس العائلة والأصدقاء وهذه برضو فكرة حلوة لأن العائلة والأصدقاء ما بيجون يعني يحسبونك على كل صغيرة وكبيرة فأريح لك أنك تشتغل بحرية أكثر.
برضو يعرفونك يعني في ثقة بينكم
نوع. في ثقة بينكم وهم أصلاً جايين بدعم يعني عاطفي أكثر من هو دعم فقط عقلاني يعني فهذا تحتاجون في البدايات تحتاج واحد يدعمك ولا يحاسبك على كل صغيرة وكبيرة فننصح في هذا الشيء إذا كانت العائلة والأصدقاء عندهم الرغبة والاستطاعة في الدخول والمستثمرين الملائكيين الممتازين اللي عندهم رغبة وحب للي قاعد تسويه لأنه إذا ما كان عنده شغف اللي قاعد تسويه برضو أنصح إنه ما تبدأ معه إذا هو جاي داخل فيها فقط داخل فيها فقط لمجرد إنه يبي عوائد بتعبك يعني بصراحة كل شوي يدق الباب يعطني أرباحي يعطني فلوسي ليش سويت وش الخرابيط اللي قاعد تسويها وش الأشياء
وإذا بدأ مع الأهل أصدقاء أو مثلا مول نفسه بنفسه من وظيفته وبدأ يدخل أرباح جيدة سنويا ليش يجيك
عشان ينمو أسرع هو هذا الهدف منها
تسريع النمو
ايه؟ أنت إذا عندك نموذج عمل ناجح إيش تستنى تبي تستنى أحد ثاني يجي يأخذ السوق عليه
تحاول إيه تكوش السوق
تبي تأخذ السوق رقم واحد
فأنتم تساعدون إنه يسرع في
يسرع في إنه يأخذ السوق ويصير هو رقم واحد حتى يعني محليا أو حتى إقليميا أو عالميا
أنت شوي المؤسس معناك بالنسبة لكم الفريق يهمكم بشكل كبير
ليش؟ أي والله المؤسسين هم رقم واحد أصلا بالنسبة لنا في التقييم أي نعم المؤسسين أهم شيء
من أي
ناحية قلتها أنا في الدوري قبل شوي للشغف طبعا
كل يدعي عنده
إيه بس مش هو المشكلة أنه غير محسوس يعني ما تقدر ما تدري والله إذا كان شلون تقيسها يعني بس أحيانا تقيسها بطريقة عمله سابقا يعني لما هو بدأ في واحدة من الشركات اللي استثمرنا فيها جلسوا سنة وشهرين تقريبا ما عندهم يعني ريال واحد مع أنهم ممكن يطلعوا من شركتهم هذه ويروحوا يتوظفوا في أحسن وظائف فأسألهم ليش قال لأن احنا مؤمنين بالفكرة وعارفين أنها بتكون عظيمة فهل الإيمان هذا مش بالكلام هذا بالفعل وفعلا هم جلسوا وقاعدوا يسوون كودينج خلال السنة هذه طبعا كان مشاكل مع واحد من مش من المؤسسين واحد من المساهمين اللي استثمروا فيها في البدايات وهذا اللي عطلهم انهم يسووا انهم يسحبوا فلوس جديدة من المستثمرين الجدد لكن ما استسلموا وراحوا وكملوا في خلال السنة هذه سووا منتجين ممتازين صراحة وبس خلصوا من المشكلة وجاهم الحمد لله احنا من يعني من اول الناس اللي جيناهم بعد الانتهاء من هالمشكلة هذه نموهم خلال السنة 2017 كان حوالي
900% اوف ما شاء الله بعد ما دخلت معهم ولا
بعد ما دخلنا معهم
أوكي.
النمو هذا يعني بعد الصبر هذاك له طعم مختلف لما تصبر على لما انت اول شيء تكون مؤمن في فكرتك مؤمن باللي قاعد تسويه حاس بقيمته عليك وعلى اهلك وعلى مجتمعك وعلى انه في له قيمه كبيره تاثر في 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 حياتك وحياه الناس انا اعتقد انك لا تستسلم يعني قد ما تقدر طبعا ما بقول انه والله ان الواحد يعني خلاص الجدار قدامه بيروح يهد الجدار بس انا اتكلم انه يعني يكون الى حد ما اذا فعلا الشيء اللي قاعد يسويه مزبوط فيبذل جهده ويستمر
بس هل ممكن المؤسس يخليكم تغفلون عن اشياء ثانيه في المشروع يعني فرضا جاك الحين واحد مثلا الشخص قد باع مشروع سابق كان مشروع ناشئ سابق او ستارت اب باعه ب 100 مليون ولا 200 مليون وجاك وقال ابغاك تبدا الفكره معي عندي فكره معينه ابغاك تبداها معي هل ممكن تدخل معاه بحكم انه عنده انجازات سابقه في الموضوع هذا ولا تقول لا زيك زي غيرك لازم تبدا تثبتها اول بعدين تدخل معك
بالضبط هو هذا اللي المفروض لازم يصير
حتى لو لازم يثبت
إيه لأنه إنجازه كان في معطيات مختلفة. أوكي. بس الحين المعطيات الجديدة لازم يجرب ويشوف هل هو بيقدر ينجزها ولا لا. فالمعطيات الجديدة هي السوق والمنتج والشريحة المستهدفة. هل جربها وهل جرب الطريقة الجديدة اللي طبعا معاه هو أهم عنصر في البدايات. هو أهم عنصر المؤسس يعني ما في له بديل كشركة ريادة أعمال، مش كشركة عادية. كشركة عادية أنت ممكن تعين مدير ويخليه يديرها. مطعم أنت ممكن تجيب مدير مطعم يعني محترف
وتعطيه مليانين في السوق يعني.
مليانين وإن شاء الله توفق في واحد ويدر لك دخل مناسب سنويا. وهذا بزنس ما أقدر، هذا يعني عمل ما أقدر صراحة ألوم أحد، أي أحد يدخل فيه، لأنه في صراحة يجيب دخل سنوي. لكن اللي عنده رغبة شديدة في أنه يسوي شيء يغير حياة الناس، فهذا لازم يكون ما يبغي مش بس فلوس اللي تحركه. يعني هذا اللي يحركه صراحة هو الـ يعني الرغبة الشديدة اللي يسمونها
شغف.
الشغف.
بس برضه خبرته في المجال اللي يبغى يشتغل فيه أتوقع تهم.
طبعا إيه أكيد. طبعا هو الشغف أنا ما ركزت فيه، لكن راح نشوف حوالي 7-8 أشياء داخل المؤسسين. فنشوف اللي قدرته العلمية، اللي هل هو أصلا عنده خلفية علمية في مجال اللي سواه، أو حتى خلفية من ناحية الخبرة. طيب نشوف برضه إذا كانوا هم مؤسسين هل بينهم ترابط، هل بينهم مودة، هل بينهم انسجام.
شو تعرف هذه؟
يعني تبان يعني معك، لأنك أنت ما راح تخرج من يوم تدخل، أنت تجلس معهم كذا مرة وتشوف. زائد
برضو أتوقع يهمكم التكامل بينهم وأنهم
وتكامل طبعا تكامل في الشخصيات أحيانا برضو. يعني حتى أحيانا، وهذا اللي لاحظته والله، عندنا حوالي 15 شركة الحين في المحفظة حقة الاستثمار. تقريبا كل الشركات الناجحة واللي قاعد تنمو بشكل سريع فيها مؤسسين على الأقل. وتقريبا كلهم بلا استثناء المؤسسين مختلفين في الطباع.
واحد حار واحد بارد غالب.
واحد حار واحد بارد. واحد يحب السوق، واحد يحب يجلس في المكتب.
هذا لاحظت على فكرة في أغلب الشركات الناجحة اللي قابلتها، المدير التنفيذي أو رئيس التنفيذي يكون حار، شخص حار راعي يعني يدخل صحيح. الناس وكذا، والشريك يكون منطوي غالبا، ما يبغى صحيح. يطلع، ما يبغى يواجه، ما يبغى يوجع راسه.
صحيح. قايل لك بشوي مثال على هذا.
اي ضربت مثال قبل شوي.
ففعلا ترى كلامك صحيح ترى. ويمكن هذا هو ميزة أن الشركات الناشئة سريعة النمو تستفيد من هالتكامل. لو أنت لوحدك يمكن نموك يبطأ، لأن تبي ظهر أنت معك، تبي واحد يسندك من جهة ثانية. سواء إذا كنت أنت ممتاز في البيع فتبي واحد يسندك في التقنية
نفسياً حتى يسندك،
أو حتى نفسياً بالضبط. بالضبط.
بس هل معناتها أنه إذا جاكم مؤسس شخص واحد تقول له لا؟
لا طبعاً، لا لا ما في كذا، لكن هي فرص النجاح في الشخصين أكثر. لكن في النهاية حتى لو الشخص الواحد أثبت أنه يقدر ينجزها فلا لا.
بس هل في قطاعات معينة تهمكم في الاستثمار؟
أي قطاع سوق كبير نشوفه، لأن يهمنا حجم السوق صراحة.
فما يهمكم سواء كان أغذية سواء عقارات؟
إيه، لأن الأغذية سوق كبير مثلا. فلا لا، ليش ما ندخل فيها؟
موضوع تمويل المشاريع الناشئة يطول الكلام فيه، وممكن تخصص له حلقة مستقلة مستقبلا. بس ودي أوضح نقطة مهمة جدا هنا قبل ما نكمل. صحيح صناديق رأس المال الجريء يدخلون مشاريع مخاطرتها عالية وبمبالغ كبيرة، كبيرة مرة أحيانا، بس ترى بيطلعون عينك قبل ما يستثمرون في مشروعك، والأسباب منطقية طبعا، لأنه في النهاية ترى قاعد يستثمرون وقاعد يرمي فلوس. تلقى رابط في شرح الحلقة في كل المستندات اللي تساعد المستثمر اللي تبيه يتعرف على شركتك من جميع النواحي. قائمة ما أخفيك يعني غثيثة وطويلة، تحتاج قراءة وبحث وسؤال واجتهاد، وممكن تقعد أشهر عشان تجهز المستندات المطلوبة فيها، ولكنها ضرورية جدا عشان ترتب شركتك وتقدمها بالشكل الصحيح عشان المستثمر يقدر يستثمره يعني واعي بجميع تفاصيل شركتك. يمكن ما تحتاج كل هالمستندات مع ربعك ومع مستثمرين أفراد بيخشون معك في بداياتك، لكن المستثمرين الكبار ما راح ينظرونك بدونها. صناديق رأس المال الجريء مثل رائد في سي عادة يستثمرون مع المشاريع من مرحلة يسمونها مرحلة البذرة أو سيد فند. يسمونها بذرة لأنها تعتبر استثمار مبكر في حياة الشركة. بعد ما تأخذ استثمار البذرة هذا، ممكن تجيب استثمارات إضافية للشركة عن طريق جولات استثمارية، يشارك في كل جولة عدة مستثمرين. بس ليش لازم تسوي جولات؟ ليش ما إذا احتجت فلوس تروح تكلم لك أي مستثمر تقول له أبغى المبلغ الفلاني ويعطيك إياه وخلاص تكمل شغلك؟
شوف الجولات ميزتها طبعا، هي فيها عيب وفيها ميزة. الجولات هي النقطة اللي أنت تقيم نفسك فيها، الشركة تقيم نفسها فيها.
يعني مع أول يعني بس مفروض تكون مقيم نفسك قبل أول جولة استثمارية.
ما تقدر تقيم نفسك، لازم واحد من برا يجي يقيمك. يعني تخيل أنت شركات اللي هي اللي في السوق الرأس المال يقيمون أسهمهم، ما ينفع كذا، لازم يجي المشتري يقيم.
أنا قصدي إنه تقييم لك الشركة يتم من مرحلة الاستثمار البذرة هذا في البداية.
بالضبط، فهو جولة استثمارية الاستثمار البذرة الفكرة. استثمار البذرة اللي هو السيد. هذا جولة استثمارية.
ليش الاستثمار على جولات؟ ليش مو مرة واحدة وخلاص؟
أقول لك ليش، لأنه عشان كذا هو في عيب، عيب الجولة إنه يأخذ وقت ويستنزف من الوقت ومن الطاقة اللي عند المؤسسين. ليش؟ كمية المعلومات اللي لازم يطلعوها، كمية التنظيم اللي لازم يسووه، كثير من الدراسات اللي بتنعمل عشان يتأكدوا إن الاستثمار هذا صحيح. ثم بعد ذلك
تطلبون من المؤسس أشياء كثيرة جدا.
مش كثيرة جدا، هم مفروض إذا كان الشركة منظمة المفروض هي موجودة. اللي نطلبها عادة تكون موجودة، بس أغلب المؤسسين ما عندهم، فإحنا نساعدهم في أنهم يكون عندهم بحيث أنهم يكونوا جاهزين للاستثمار في المستقبل. الشيء الثاني اللي هو أنه صياغة وكتابة عقود البيع اللي هي عقود الشراكة برضو تستنزف وقت وجهد في أن الناس يقرونها والناس يراجعونها ويعطون رأيهم فيها وتأخذ وتعطي، وفيها تفاوض كثير، ففيها استنزاف من الوقت.
ما تبي ضيع وقتك من ناحيه انه انا جاي تسرع النمو وبالاخير تبطئ لانك قاعد تعطل بست شهور اجراءات.
والله شوف، هو في النهايه اذا ما سوى الاجراءات هذه وما فهمها وما عرفها ما يقدر ينمو اصلا. يعني ما في شركه تنمو عشان بس انه راح يبيع. هي تنمو عشان في منظومه قاعده تتحرك صح.
تمام،
منظومه ماليه ومنظومه اداريه ومنظومه توظيف وكل شيء، فاذا ما كانت موجوده فلازم يسويها في كل الاحوال.
وحتى تساعدونهم تعلمونهم عليها ولا
احنا نساعده انه يسويها، او احيانا ندخل احنا ونعلم بعض الاحيان انه يكون كيف يعملها بشكل صحيح.
فتجون الواحد تقول خلاص دائما انت اثبت الفكره وتدخل فلوس، تعال خلينا نرتبك.
بالضبط،
عشان تصير قابل للاستثمار.
بالضبط، وهذا المستثمر المفروض انه المستثمر الجيد المفروض يعمل كذا. ما يدخل يخلي الخطا زي ما هو. يحاول يساعد، ومش يساعد بانه يروح هو اللي يشتغل فيها، يساعد بانه يدعم الموجودين يعملونها بنفسهم. أيه. ويتعلمونها. فهذا طبعا اكيد لازم يصير، وفي كل الاحوال حتى لو ما سواها الحين يسويها بعدين، ولو سواها بعدين بيأخر على نفسه نمو مش سهل، لانه بيخسر جوله استثماريه، فبيروح عليه سنه ولا نص سنه ولا اكثر ولا اقل من النمو اللي كان مفروض.
بس ما قلت ليش على جولات الاستثمار؟
على جولات لانك اذا انت خليت كل واحد يبي يستثمر يدخل يسوي جوله لنفسه، انت ما بتصير انت فاضي اصلا تشتغل.
انت قصدك انه الجوله الواحده
جمع مستثمرين في جوله واحده اللي يبغون يدخلون، ثلاثة أربعة خمسة، وقول لهم ادخلوا في جولة واحدة لو سمحتم، وفي واحد منكم هو اللي يقود الجولة.
الجولة محكومة بوقت معين، يعني هتقول لهم ترى ب 2019 ببدأ جولة استثمارية جديدة، يلا يا جماعة تعالوا اللي بيستثمر. كيف نظامها بالضبط؟
طيب، هي تبدأ مثلا انك تشوف شركة ممتازة وتقول له وتتكلم معاهم
انت يا صندوق راس المال،
انت صندوق راس المال جري، تشوفهم تقول لهم سلام عليكم، والله أنا صراحة سعيد بمعرفتكم والشركة شكلها ممتازة، ودنا نتعلم أكثر. فنجلس سوا مع بعض، يعرفون ونعرفهم، يقبلون ونقبلهم، نبدأ بالتفاوض المبدئي. التفاوض المبدئي هو تفاوض على أساسيات الجولة هذه. يعني كم تحتاجون من المال عشان تنمون إلى يعني السنة 12 شهر أو 18 شهر الجاية؟ كم تحتاجون من المال؟
والفلوس تحدد بناء على قيمة الشركة ولا
على الحاجة؟ على حاجة الشركة للنمو.
على كيف تعرف النسبة اللي أنت أخذها كمستثمر؟
أنت قصدك تقييم الشركة ولا
استثمار البذرة هذا لو جولة البذرة اللي بلشنا في اسمها. هذه تأخذ نسبة من الشركة أنت؟
تأخذ نسبة من الشركة.
على أي أساس تأخذ نسبة؟
تقيم الشركة.
تجيب طرف ثالث تقيم الشركة؟
لا طبعا، لا ما في طرف ثالث. يعني الرأس المال الجريء مفروض واحد من المهارات حقته إنه يعرف يقيم شركات. إذا ما يعرف يقيم الشركات فخلاص يروح يشوف له شغل ثاني.
لا أتكلم عن صندوق رأس المال.
صندوق رأس المال جريء. المؤسس ما يقدر يقيم نفسه، زي ما قلت لك ما في شركة تقيم نفسها. لازم يجي الشخص الخارجي اللي داخل، هو في النهاية السوق.
بس هذا اللي صاير بالسوق، كل شوي يجيك واحد يقول أنا شركتي قيمتها كذا، شركتي.
بس أهم شيء إذا قدرت أنت تقنع المستثمر أن يدخل بالقيمة اللي أنت عرضها، فالله يعطيك العافية. لكن في الغالب المستثمر هو اللي يشوف الشركة ويقيمها حسب العرض والطلب سوق.
وإذا ما ناسب المؤسس هل في مجال التفاوض؟ إنه لا
طبعاً أكيد لازم يكون في مجال التفاوض، وبرضه زي ما قلت لك هو في النهاية شدة رغبة المستثمر في الشركة، كثرة الطلب عليها أو قلته، زي بالضبط كأنك تشتري سهم. يعني أنت الحين تشتري سهم فتشتريه إذا فيعلى السهم إذا زاد الطلب عليه ويقل السهم إذا نقص.
فأنت الآن تحدد قيمة شركة الشخص أو مشروع الشخص.
نعم.
وبناء على استثمارك تحدد النسبة اللي تأخذها ولا؟
طيب.
يعني لو هي مثلاً الشركة حقته اتفقت أنها قيمتها مليون. لو أعطته 100,000 هل تأخذ 10%؟
لو مليون قيمتها.
إيه.
فأنا حطيت 100,000 فبتصير قيمة الشركة 1,100,000.
كم تأخذ نسبة؟
فبتصير حوالي 9%.
فهي لها هي مرتبطة بشكل رئيسي.
مرتبطة بشكل بالضبط. أوكي. لأن اللي هي بتأخذ 100,000 100,000 تقسيم 1,100,000 اللي هو حوالي 9% الظاهر.
اللي هي القيمة الجديدة.
للشركة. القيمة الجديدة للشركة نعم.
ايه.
فالتقييم طبعًا هو عندنا يمكن 4-5 أدوات للتقييم وكل واحدة شركة لها كل شركة لها طريقتها في إنك تقيم الشركة. يعني مثلًا في أحد من الشركات شلون نعرف قيمة الشركة؟ في مكان ما قد صارت ما يعني مثلها
ما
في ما قد صارت يعني فايش تروح تشوف شركات في أمريكا ايش صار فيها مثلا عدد العمليات اللي سوتها الشركة هذه او عدد المنصات اللي باعتها او عدد اليوزرز اللي عندها او المستخدمين كذا وقيمت بالقيمة الفلانية فتقريبا عدد قيمه المستخدم عندها يساوي 10 دولار فور اكزامبل.
فانت تقولون للمؤسس بعدين او صاحب المشروع انه ترى احنا قيمناها بناء على 1-2-3
بناء على 1-2-3 هي طبعا كثيره وكل حاله لها طريقتها.
اي
لكن في كل الاحوال انصح الناس اللي يدخلون مستثمرين في البدايات انهم ما يعطوا كميه نسبه كبيره من الشركه مات في أسوأ الأحوال لازيدا 20%.
أشوف الحين في بعض المستثمرين التقليديين اللي بيدخل 50% ب 70%
ب 80%. إيه هذا خلاص بيفرمل الشركة بيخليها تفرمل. يعني لأنك مالك مجال للجولات في المستقبل. يعني أنت الحين المستثمر ماخذ 50%. إيه. طيب كم بقى للمؤسس؟ 50.
50%.
طيب هذه اللي استمرت أنت الجولة اللي هي البذرة.
أنت وش يخليك تروح من جولة لجولة؟
عشان تكبر. إذا ما تبي تكبر ولا تروح
كل ما خلصت فلوسك تقول
يعني إيش إحنا نرجع للهدف. الهدف في عندك هدفين، يا يعني أنك تصير شركة تدر أموال سنوية وتصير نموها بطيء أو متوسط وأنت مقبول أنت قابل بهالشيء. إذا لا تروح المجال هذا، لا تروح الطريق هذا، هذا طريق اللي
أو
هو
نموها سريع جدا يكون
نموه سريع جدا. إذا هذا طريقك المناسب
إنه كل شوي تضخ فلوس زيادة،
إنك تطلع من جولة لجولة عشان تكبر. شوف كريم مثلا في آخر جولة 350 مليون دولار على قيمة شركة حوالي 650 مليون دولار. هذه آخر جولة الكريم.
فكل جولة الحين كل جولة يدخل فيها تقل نسبة صاحب المشروع.
إيه بس تزيد قيمتها.
أوكي.
فهذا هو الشيء اللي يخلي صاحب المشروع يتحمس إنه يضيف مستثمرين جدد عشان ينمو بشكل أسرع.
طيب وش تستفيد أنت كبر الحين بسرعة؟ طيب وين دخلك؟
دخل مين؟ أنا رأس مال جريء.
إيه كمستثمر من تجيب فلوس؟
إحنا دخلنا يكون بعد نهاية التخارج. والتخارج هو شكله عنده أشكال متعددة، منها إنه يتم الاستحواذ على الشركة من جهة أخرى.
تيجي شركة تشتريها.
يعني مثلاً متجر إلكتروني يبيع مثلاً قرطاسية وكبر لدرجة إنه واحد من الشركات القرطاسية العادية قالت أبي أروح أونلاين فبأستحوذ على الشركة هذه مثلاً. وهذا صارت كثير في أمريكا وصارت كثير في الصين وصارت كثير في الأماكن اللي سببونا فيها.
طبعاً شراء الشركة يكون إذا الشركة الثانية شرت منها 51% أو أكثر، صح؟ مو شرط إنه كامل الشركة.
ممكن إيه أنت أصلاً ممكن تتخارج حتى من واحد يجي يشتري حصتك أنت لوحدك وتبقى الشركة تستمر في
التخارج. هذا تستخدمونه إنه إنك البيع باختصار التخارج
بيع الحصة.
إيه بيع حصتك.
إيه.
فإذا بس إذا صاحب المشروع تخارج أو باع حصته فهو معناته إنكم
اي هذه عاد
انحاش هذا ما
اي بالضبط. هذا ترى سؤال مره ممتاز. مؤسس المشروع عشان الشركه تعتمد عليه 100% في البدايات او حتى بنسبه كبيره يعني، فتقييم الشركه يعتمد على وجوده. معناته انه لو الشركه قيمتها ب 4 مليون ريال مثلا فلان فلان موجود فيها، شيل فلان من المعادله قيمه الشركه مش 4 مليون.
اوكي.
فعشان كذا في
مال المخرج خلاص تبت
لا مش مال المخرج، هو له جدول 3-4 سنوات تقريبا. جدول هذا اللي هو انه حصته تكون مستحقه على 3-4 سنوات.
ما ياخذها على طول.
ما ياخذها على طول ليش؟ هذه عشان برضه تحمي المستثمر اللي دخل عشانك هو الحين المستثمر دخل عشانك ها، فلما تطلع وتخليه فصراحه فعلا يعني خليته في مكان مش ممتاز يعني. فاقول له ان الحصه الباقيه هذه هو ما بياخذها، هو بيشوف لها مؤسس ثاني يعطيه.
حلو.
الحصه الباقي
اللي طلعت صارت محليا
ما قسمت عنها والله. ما سمعت عنها، لكن هي فقط حمايه، يعني حمايه بسيطه للمستثمر.
بس انا ما اتوقع انه اسمعها برا هنا، بس ما قد سمعتها هنا. ما اتوقع انكم تفرضون اشياء غير منطقيه على صاحب المشروع من ناحيه الراتب، انه ما تاخذ راتب عالي مثلا، تاخذ راتب منخفض مره عشان تثبت قيمتك او تثبت انك.
عرف الراتب المنخفض مره،
يعني ما تقول له مثلا خذ، اذا هو والله واحد فنان ما تقول له مثلا خذ 10000 ريال.
لا طبعا، لا ما في احد يقول كذا. انت تاخذ راتب اللي زي السوق، يعني زي السوق بالضبط لكن اقل شوي لان عندك حصه، فهذا هو المفروض يعني.
يعني اهم شيء
يكون راتب مريح لكن مش بنفس راتب واحد موظف، انت موظف زائد شريك وشريك الاساسي، فراتبك يزيد طبعا مع زياده حجم الشركه.
هل تفرضون عليهم سواء بشكل مباشر او غير مباشر مساله انه لازم 24 ساعه تكون شغال، لازم ما تنام، وتعرف بعض المستثمرين اللي برا، لما انا ما سمعته هنا لكن برا يقول لك اذا انت قاعد تاخذ لي ويكند وتاخذ لي اجازات ومدري ايش، ترى ما راح ادخل معك.
والله شوف، اذا وصلت مرحله وشفت المؤسس ما قاعد يداوم فقول على حصتك السلام يعني خلاص.
لا مو كذا، بس انه مثلا المؤسس
ما اقدر اقول له واحد، يعني هو في النهايه ليش انا دخلت معاه؟ عشان هو عنده الرغبه، عنده الحماس، وعنده القدره، وعنده هدف، عنده حلم كبير يبغى يحققه.
بس انت شايف في توجه الحين معارض للشيء اللي يحبون المستثمرين عاده، زي ما قلت لك، انا اشوف اللي برا ما ادري عندي هنا، اللي هو المستثمرين يفضلون الشخص اللي يحرق نفسه. في النهايه المستثمر يبي فلوس، يعني ما يهم الشخص هذا ينجلط بعدين يجي شيء. فارجع اقول الناس اللي برا، والحين انا شايف انت بدات تنتشر ثقافه اللي اسمها ورك لايف بالانس، او معادله بين الحياه الشخصيه والعمل. انه ما ابغى اصير طول اليوم اشتغل، ولا ابغى اصير طول الويكند اشتغل، انه احتاج اوازن عشان اصير منتج اكثر. فهل تشوف هذه فيها تعارض مع الشيء اللي تدورون عليه؟
ناخذها
بخليك صريح يعني عادي.
لا بخليك بكون صريح معك. شوف، رائد الاستثمار الجريء انا اعتبرها ستارت اب، انا اعتبرها شركه ناشئه. يعني انا والشباب الله يعطيهم العافيه نشتغل بشكل مستمر، احيانا لدرجه انه يعني مزعج للي حولنا، لكن لكن ان شاء الله ما راح ننجلط بسبب هذا الشيء، لانه شيء نحبه، شيء نرغب فيه. يعني لو ما كنا نحب هالشيء فطبعا اكيد بيكون ضغط، بيكون يسمونه الضغط الغير محتمل يعني. بس لا، انت لازم تشتغل في الشيء اللي تحبه يعني. اذا ما تحب هالشيء فلا تشتغل فيه من الاساس، حرام. انت بتنجلط بطريقه هذه، انت بتتعب نفسك. هذا اول شيء. الشيء الثاني، اذا في البدايات الشركه، لو احنا قلنا البري سيد اللي هي ما قبل البذره والبذره، الضغط بيكون على المؤسسين والشخص او الشخصين اللي بعينهم معاهم، فالضغط هذا بيكون عالي. فما في شيء اسمه التوازن الحياتي، هذا التوازن الحياتي في البدايات انساه، لانه يا انك تبي تنجح وتصير شركه عظيمه، يا اذا ما تتحمل هالضغط هذا فاحسن نروح للطريق الثاني اللي خبرنا، اللي قلت لك عنه، اللي هو الشركات التقليديه العاديه. وعلى فكره حتى الشركات التقليديه العاديه تحتاج في البدايات لشغل كبير وكثير من المؤسسين.
بس هل يوصل درجة انه اذا كان هم حقق التوازن في بدايه مشروعه تقول له لا انت شكلك ما انت مره يعني حريص على الشغل؟
ممكن ترى على فكره. يعني ممكن انك تشوف الشخص اللي ما يكرف في البدايات، ممكن تبدا تتنبا بالشركه هذه انها ما راح تكون كبيره،
حتى لو كان يشتغل بذكاء. يعني مو بشرط من طول اليوم
لا، لانه الشغل الجهد الكبير اقوى من الذكاء.
اوكي.
الذكاء ممتاز ومهم لكن الجهد اهم. في امثله كثيره جدا.
ما تخاف ينحرق؟
ما حد ينحرق اذا هو شغال في مكان اللي يحبه، ترى ما بينحرق، لا تخاف.
والله شوف، شخصيا مريت بتجربه، وشوف ناس كثير حولي مره في تجارب اللي
كانت مزعجه، ها
مهيب على الشغف كثر ما هي على الحدود النفسيه، يعني شيء خارج نطاق ارادتك انك توصل مرحله. طبعا مرحله تقعد لك شهور لما تصير توصلها، ما هو شيء في يومين ولا ذا، او حتى مرات ممكن سنه سنتين ثلاثه تقعد معك توصل مرحله اللي خلاص تماما تكره كل شيء قاعد تسويه، تنقلب فجأة. لأنه الشخص تعرف أنت يمر في مشاكل كثيرة في المشاريع الناشئة، يمر في ناس موظفين مثلا مهمين يطلعون فجأة بدون ما ينكبون فجأة في النص، ناس ما يقدرون، وهو نفسه وضعه المادي ما يكون مثلا جيد مقارنة بالثانيين اللي استمر راتب عالية، في ضغوطات اجتماعية، ضغوطات نفسية، عائلية، لأنه طول الوقت قاعد يشتغل. فحتى مع وجود الشغف المتراكم الأشياء هذه ينفجر الشخص، يحس أنه
بس يمكن لو تفكر فيها أنت، وهذا أنت قلتها توك، السبب الرئيسي في أنه ينفجر مش بسبب أنه اشتغل كثير، بسبب أنه الظروف اللي حوله ما ساعدته. فبالعكس العمل الكثير إذا الله وفقك إن شاء الله في المكان اللي أنت اللي مفروض أنك تسوي فيه شركتك وتنجح فيها، فالعمل الكثير إن شاء الله بينتج. والتحديات هذه اللي تقول عنها، هذه تحديات بتواجهك سواء اشتغلت 6 ساعات ولا اشتغلت 12 ساعة ولا اشتغلت 18 ساعة، جايتك. إذا اشتغلت 6 ساعات ما بيمديك تحلها بشكل
خاصة تبدا فريق صغير يعني،
ما إيه. فأنت تحتاج وقت شوي. على فكرة هذا النقاش اللي أنت إحنا قاعد نقوله الآن تناقشنا فيه كثير، وفعلا كان نقاش يعني مع عدة أطراف، مع موظفين ومع رواد أعمال ومع حتى شركات تقليدية عادية. الرتم أو الرتم تبع أي رائد أعمال، أنا ما أتكلم عن مؤسسين عاديين تجارة عادية، أنا أتكلم عن رائد أعمال قاعد يدخل شيء جديد في البلد، أو قاعد يسوي شيء جديد في بلده أو في مكان اللي هو فيه. الرتم اللي دائما نشوفه هو الهارد وورك، هو الجهد المبذول الكبير. وكلمة 12 ساعة 14 ساعة، والله حتى 18 ساعة سمناها كثير من رواد الأعمال. تقول لي الحين، تقول لي قبل حتى 50 سنة، أقول لك إيه نسمعها حتى من 50 سنة. لو تجي سنت يعني أقرب مثال، الوالد الله يحفظه الشيخ علي المجدوعي، هذا الرجل رائد أعمال بدأ من الصفر، وكان سائق تاكسي، وكان موظف في المينا، وموظف في أرامكو. هو يقول كنت أشتغل تقريبا 18 ساعة في اليوم وأرجع البيت بس أنام وأرجع أكمل مرة ثانية شغلي. كانت أشتغل حوالي 8 ساعات في المينا، ثم أشتغل حوالي 10 ساعات في التاكسي، وبعدين في الشاحنات. فهذا مش بس واحد،
بس انت الحين لو تروح تشوف تفرض عليهم
لا، هي مو كذا، هي ريادة أعمال ما تغير. الشيء الجديد اللي دخله السوق تحدياته كبيره جدا، وانت قلت قبل شوي ان في تحديات تخليك تحبط. طيب اذا كذا لازم يكون عندك ادوات ضد الاحباط هذه، انك يكون عندك مؤسس معاك.
بس انت تقول 18 ساعه معناته لك 6 ساعات.
طبعا انا ما اقول لك المثال هذاك انه هو المثال الوحيد، بس هو فعلا اشتغل فتره طويله بالطريقه هذه.
لا افهم، ما شكك شيء.
وانا اقول لك على فكره انه حتى رواد الاعمال نعرفهم حاليا كثير منهم يشتغلون 14 و16 ساعه. ويشتغلونها مو معناته ان يشتغلونها وهم زعلانين، يشتغلونها مبسوطين. حابين الانجاز اللي هم قاعد يسووه، حابين الشيء اللي هم قاعد يعملوه. هل معناته انه اذا ما اشتغلت انا 12 ساعه او 18 ساعه او 16 ساعه ما راح انجح؟ لا طبعا، توفيق من الله في النهايه. في النهايه ممكن تشتغل طول وقتك بالعدد ساعات كثير والله ما يوفقك، شو الفائده يعني؟ لكن هي مساله انه في سنه من سنن انه اذا توفقت في باب الله فتح لك باب رزق معين، فانجز فيه بسرعه وكبر بسرعه وتريح بعد فتره ان شاء الله. انت الحين في المراحل الاوليه محتاجه شغلك الشخصيه، بعدين تبدا تعين ناس معك اقوياء يخففون الضغط عليك.
قصدك المؤسسين شركات ناشئه بعد يمكن سنتين ثلاثه يريحون مقارنه بالسابق، يصيرون
اي طبعا طبعا يريحون، يجيهم ناس اكفاء ممتازين يشيلون عنهم حمل كثير. هو هذا هو الموضوع، انك ما تقدر تعين ناس من اول يوم، لازم تتعلم انت، ولازم تعرف انت التفاصيل حقت عملك بشكل تفصيلي كثير. واصلا ما في احد بيحارب عشان عمله قد ما بتحارب انت. احسن واحد وافضل واحد بيتحمل الضغوطات حق عشان يوصل للهدف تبعه وحلمه هو الشخص المؤسس مش الموظف.
هنا نرجع لنقطه ثانيه، موضوع بدنا نتكلم عن تكوين الفريق والشخص، كيف ان الشخص يبذل جهد كبير في الموضوع هذا. فندخل على موضوع الحقوق، انه كيف الشخص اول شيء يضمن حقه، ويضمن حقوق حتى الفريق اللي يعدهم مثلا حصه في الشركه او ايا كانت المزايا اللي بيعطون اياها. اللي فهمت أنكم ما تسجلون الشركات بشكل رسمي في السعودية حاليا، النظام ما يدعم
التسجيل في السعودية. لا ضروري طبعا، لازم تسجيل في السعودية، بس أنت تتكلم عن الشركة القابضة، أحيانا تكون برا السعودية.
اللي هي فيها اللي فيها تسجيل في السعودية.
سببين رئيسيين ما هي يعني سر. السبب الأول أنه الشركات الأسهم المغلقة في السعودية مكلفة ومعقدة، فأنت لازم تسوي شركة أسهم.
انت ليش تبغى تكون شركه اسهم؟
لانه فيها مميزات اكثر من الشركات العاديه اللي هي شركات اللي يسمونها
ذات مسؤوليه محدوده.
ذات مسؤوليه محدوده فيها كثير من العيوب اللي بصراحه تخليها غير مجديه انك تستخدمها.
ما فيها مرونه في الحصص.
ما فيها مرونه حصص بالضبط. ما فيها مرونه في الحصص, ما فيها مرونه في زياده راس المال, ما فيها مرونه في تقييم الشركه بشكل زائد. انه المستثمر عشان يحصل على بعض الحقوق في شركه ذات مخاطره عاليه, الشركه ذات مسؤوليه محدوده ما تعطيه الحقوق هذه.
بينما زي ايش؟ وش الحقوق اللي تدور عنها؟
الحقوق مثلا اللي هو في انه والله في حقوق التسهيل, مثلا تسهيل الشركه اذا لا سمح الله الشركه ما نجحت, ففي حقوق المستثمر عاده يحافظ عليها بحيث انه يحصل على في التسهيل يحصل على امواله قبل المؤسس. طبعا تقول لي انت هذا ظلم, بس هي في الاصل انه
التسهيل شلون يصير اللي ما قد
يعني مثلا تبيع الاصول حقت الشركه وتبيع وتاخذ منها اموال يعني على اساس توزع للمستثمرين.
يعني اذا الشركه عندها مثلا سيارات, عندها منتجات
بالضبط. فهو تسهيل يسمونها تسهيل,
تبيعها لجهات ثانيه وتاخذ حقها
بالضبط
عشان ترجع جزء من استثمارك.
اذا الشركه ما نجحت, انا اتكلم الموضوع لعدم النجاح. في حقوق ثانيه طبعا. هذا الحق هذا ليش المستثمر,
بس الحق هذا تصير حتى تقدر انت تقرر انك خلاص تبغى تبيع الشركه ولا
لا؟ لا هذا مش الحق. هو الحق هو بخصوص التسهيل من ناحيه انه الشريك اللي يدخل اللي هو المستثمر اللي يدخل في الشركه, والشركه لا سمح الله تفشل لسبب او لاخر, بس في الغالب بيكون اسباب مش بيد المستثمر, فالمستثمر عنده الحق انه ياخذ امواله او قبل غيره. واذا كان مستثمر ثاني بعد جاء بعدي, مثلا أنا دخلت في جولة ألف وجاء مستثمر ثاني أخذ في جولة باء, فهو يأخذ الجولة باء, يأخذ أول واحد يأخذ فلوسه, ثم جولة ألف يأخذ
ليش؟
فلوسه. هذه الأحقية, جدول الأحقية
حقيقة. هذا متعارف عليه.
إيه هذا جدول الأحقية. فهذا الشيء في شركات المساهمة خارج المملكة أبسط بكثير وأسهل بكثير ومتعارف عليه عالميا, انه والله المنطقه الفلانيه اقدر استثمر فيها او الشركات اللي من النوع الفلاني اقدر استثمر فيها, بينما الشركات اللي من النوع الفلاني ما تستثمر.
وبرضه تقدر تحط شروط على الاسهم الظاهر او على الحصص.
هو هذا هو, هذه يسمونها اللي هي الاسهم الممتازه. هذه هي اسهم ممتازه اسمها.
يعني تقدر تحط مثلا الاصوات المستثمر الفلاني تكون قيمتها اكبر من اصوات
هي ممكن, بس احنا ما نعملها. بس هي ممكن طبعا. لكن
ليش ما تعملها؟
ما له داعي, ما له داعي. انت تبي السيطره في الشركه للمؤسسين, يعني ما تبي برضو تسيطر على الشركه.
هل ممكن تكون قوه اصوات المؤسسين اكبر من الباقي؟
وهذا هذا في الغالب في البدايات هو كذا.
مو كنسبه اقصد, ك
شوف الحصص المستثمرين في البدايات تكون كبيره 80% 90% اكثر او اقل. المستثمر ما يبي يسيطر على الشركه ويتحكم فيها, ما يبي. هو أصلاً داخل عشان قوة المستثمرين, قوة المؤسسين هذول. فلا هو يبي يكون السيطرة والتحكم في الشركة عند المؤسسين. هو إيش يبي؟ يبي في بعض الأمور, في ترى أمور بسيطة هي, إذا لا سمح الله حصلت يكون عندي أنا التحكم فيها. من ضمنها اللي هي يكون عندي مثلاً كرسي في مجلس الإدارة. يكون عندي حقوق.
مجلس الإدارة شلون يتكون بالبداية؟
مجلس الإدارة عادة, إحنا طبعا ما نفضل مجلس الإدارة يكون في البدايات كبير, فنفضل يكون 3 أشخاص.
إيه؟
يكون إذا كان في واحد من المؤسسين, واحد من المستثمرين, واحد يكون عضو مستقل. بالطريقة هذه مجلس الإدارة هذا يكون
عضو مستقل.
اثنين بالضبط, الاثنين يختارونه. بالطريقة هذه يكون مجلس الإدارة صحي.
وش هدف مجلس الإدارة؟ ليش سوى مجلس الإدارة؟
هو داعم للمؤسس وللرئيس, الرئيس التنفيذي. الهدف منه هو الدعم زائد السيطرة في الأشياء الاستراتيجية وفي الأشياء التوجيهية
وتقييم الأداء المستمر
وتقييم الأداء ومحافظة على حقوق الملكية ومحافظة على صحة الشركة بصفة عامة. فهو مسؤول مسؤولية كبيرة, يعني ما بسهل. فلازم يكون إذا كان فيه مجلس الإدارة فلازم يكون فيه أعضاء ممتازين, فيه المستثمر اللي يدخل وكان ممتاز فأفضل أنه يكون موجود في مجلس الإدارة, راح يضيف قيمة. العضو المستقل أو حتى ممكن يكون مستثمر ثاني او مؤسس ثاني في نفس مجلس الاداره، فيكون مؤسسين زائد مستثمر او مؤسس مستثمرين زائد مؤسس. لكن الافضل افضل وزنيه هي انه يكون مستثمر زائد مؤسس زائد مستقل.
انتم مجالس اداره حقت بشركه كلها 3 اشخاص؟
في 3 وفي 5.
ليش في زياده؟
الشركات الكبيره شوي تصير 5.
تمام. الشركه الكبيره من ناحيه
يعني من ناحيه نموها، من ناحيه يعني خلاص راحت مرحله الف مرحله باء يعني، فهذه
خرجت اكثر
في محتاجه عقول اكثر في التفكير وفي
وبرضه في موضوع الاسهم حقت الموظفين اللي مثلا تعطيها الموظف ولكن يستحقها اذا اتم شروط معينه.
لما انت تتكلم على الخيارات الموجوده للموظفين او خيارات الاسهم للموظفين، افضل صراحه شركات تخدمها بالشكل الصحيح هي شركات يعني خارج المملكة حاليا. ما في ولا يعني صيغة لأحد لشركات الشركات السعودية ممكن تغطي هالشيء. هذا حسب معرفتي حاليا.
إنك تعطي مثلا تقول الموظف إذا قعدت عندي 2 سنين لك هالأسهم بالشركة.
بالضبط.
أو لك هالنسبة بالشركة.
نعم إيه نعم. والموظفين ممتازين بصراحة ما يجون على بس راتب. يجون على راتب زائد حصة.
حلو.
فأنت ما تبي تخسرهم أنت يا شركة ناشئة، فإيش راح تسوي؟ راح تعطيه اللي هو الوعد بالحصص هذه. الوعد بالحصص هذه لازم تكون مكتوبة يعني في عقد لها، وعقد يسويه محامي لك مرة واحدة وتستخدمه بعدين أنت حسب ما تشوفه.
فتصير الشركة تأسس برا، يكون في شركتين، واحدة جوا هنا في السعودية،
واحدة جوا واحدة برا.
واحدة برا مين يملك الثاني؟
القابضة اللي برا.
اللي برا هي اللي تملك
اللي نعم.
أوكي. واللي جوا مين يملك هاجر؟
شوف مش معناته إن هذا لازم دائما. فانت اذا ما تحتاج مستثمرين من برا المملكه او رواد اعمال من برا المملكه، يعني مثلا واحد من الشركات اللي هو جولدن سنت اللي هو عطور مالك شهاب سعودي وشريكه روني الماني، فمستحيل يعني او مش مستحيل صعب جدا ان ياسس شركته من بداياتها من السعوديه، فراح اسسها في جبل علي وبعدين فتح شركته في السعوديه عن طريق ساقية، والحين هو شغال في السعوديه.
بس البقية يعني ما يشيلون هم هالموضوع اللي إذا بغوا يجيبون استثمار بعدين يعني يبدأ بالسعودية.
يا سلام عليك. فأنت إذا بديت شركتك لا تفكر بالأشياء هذه الحين، خلي المستثمر اللي بيدخل معاك خلوه هو يشيل همها، خلوه هو يرتب لك.
إذا معه واحد شريك ويتقاسمون بالطريقة التقليدية.
بالطريقة التقليدية. شركة ذات مسؤولية محدودة، في الحقوق طبعًا بالطريقة التقليدية وما فيها مستثمرين كثير، فالطريقة التقليدية جدًا ممتازة وتحمي الحقوق.
بالمناسبة نظام الشركات عندنا بيتغير قريبا حسب ما سمعت على الأقل، ويفترض بيصير يدعم الأشياء اللي تكلمنا فيها. نقاشنا كان فقط على الوضع الحالي وقت نشر الحلقة، فبإذن الله لو بتبدأ مشروع جديد وبدأ يكبر ممكن وقتها يكون نظام الشركات عندنا تطور، وما تحتاج توجع راسك وتسوي شركة برا السعودية وتربطها مع شركة جوا السعودية والحوسة ذي كلها. وعلى طاري بداية مشروع جديد، سألت عمر عن رأيه بالمشاريع اللي بيجون يستثمرون فيها بس يكتشفون أن تقسيم النسب بين أصحاب المشروع غلط، يكون في واحد ماخذ أكثر من المفروض يأخذه.
أوه هذا عاد كثير نشوفه صراحة.
يعني شوف واحد ماكل حق الثاني.
شوف الأشياء اللي نشوفه دائما. واحد مؤسس يملك 50% ومتفرغ، يعني أخذ المخاطرة الله يعطي العافية وطلع من وظيفته وبسم الله بدأ يشتغل في الشركة 100%، وشريكه 50% موظف راتبه ما شاء الله يعني مبلغ لا بأس فيه، وجاي 3 ساعات 4 ساعات في اليوم يطلع على الشركة وما عنده 50%. طبعا في البدايات ما راح تحس بالغبنة، لأن البدايات ما في شيء يسوى أصلا، اللي يعني هي كلها شركة صغيرة والمبيعات قليلة والتحديات كثيرة.
الحالة تعدل الموضوع.
أنا أقول مش شرط تعدل، لكن 50% حق شريكك اشرطها. يعني إذا أنت
قبل ما أول ما تبدأ.
أول ما تبدأ الحين شريكك وش يوعدك فيه؟ يوعدك بالتفرغ. يا أخي إذا جيت متفرغ خذ 25 ولا خذ 30 ولا خذ 40% حقتك. بس أنا بعطيك بالبداية 10%.
أوكي.
لكن إذا تفرغت ابش معي 2 خذ الباقي. الطريقة هذه
الشراكة بينهم تكون مشروطة على الطرفين.
مشروطة. يعني القوة في الشركة في تفرغ الرواد في مؤسسينها بصراحة. يمكن في بدايات ما يحتاجون يتفرغون، بس متى ما جاء الوقت اللي فعلا الشركة وصلت لمرحلة صارت مغرية، وصار السوق اللي يشتغلون فيه عندهم الحمد لله قبول كبير، وصار قيمة الشركة في شغل المؤسسين فيها مش في شغل الموظفين، معناته انه كل ما المؤسس طلع من وظيفته وجاء اشتغل في الشركه، الشركه اشتغلت وجابت ارباح وجابت مبيعات. اذا قيمه الشركه فيك يا المؤسس.
حلو.
فيمكن تفرغك في ذيك المرحله له قيمه حلوه للشركه.
ما قلت لي تعدلون عاده اذا
نقترح طبعا، هم مش بيدنا شيء، يعني احنا نقترح الشيء المناسب، بس ما صارت كثير الحمد لله. يعني ما صارت في شيء احنا استثمرنا فيه بس في شركات ما استثمرنا فيها نشوفها كثير.
وليش دائما تدخلون كجروب مستثمرين؟ شركاتكم وعده شركات ثانيه تدخل مع بعض او عده صناديق تدخلون مع بعض؟
احيانا ندخل وحدنا واحيانا ندخل مع مجموعه والمجموعه هذه هي في الجوله، يعني انت متسوي جوله استثماريه فيدخلون معك ثلاثه ولا اربعه ولا اثنين اضافيين.
في واحد هو المنسق يصير
للمجموعة. واحد هو قائد الجوله يسمونه. نعم القائد الجولة هو اللي يشيل عاد التعب كله الله يعطيه العافية.
ولو شيء إضافي
على لا ما له شيء إضافي. أوكي. بس يعني الأهم شيء إذا طلع من الشركة بأنها نمت وسوت شغل ممتاز وتخرج منها بشكل ممتاز هذا أفضل، يعني أفضل عائد له صراحة.
والشيء اللي يثير فضولي الحين إذا قلت مثلاً شركة فلانية حصلت على استثمار منكم أو من مجموعة شركات 20 مليون هل تروح تحول له البنك 20 مليون على طول؟
حسب الصيغة التعاقد، بعض التعاقدات مبلغ 20 مليون لازم يتحول أول ما يتم
وصارت هذه؟
إيه طبعاً. وبعض التعاقدات فيه عليهم مثلاً دفعة أو دفعتين مشروطات.
أقصى شيء دفعتين؟
ما قد رحنا أكثر من دفعتين. نعم بس في طبعاً ثلاث سنين يروحون أكثر.
مشروطات بإنجازات معينة
في مشروطات بإنجازات معينة بس مش أحياناً إنجازات في البيع والعمليات، أحياناً يكون في هيكلية الشركة في تأسيس شركة معينة يعني أحيانًا تكون متطلبات قانونية.
بالاتفاق بينكم.
اتفاق بيننا بالضبط.
وإذا ما سواه إيش يصير؟
خلاص يروح للحصة اللي راحت له فقط.
أوكي. ونسبتكم تصير نص.
النسبة تصير نص. بس في الغالب إحنا ما نطلب شيء مستحيل، يعني إحنا نطلب شيء يكون يعني مقبول، وأهم شيء نطلبه هو أحيانًا يكون إقفال المتطلبات القانونية. أحيانًا يكون في متطلبات قانونية تعطل من الجولة. نقول بدل ما نعطل الرجال نخليه بدل ما يستلنا خذ انت نص المبلغ الحين ونص الثاني متى ما قفلت كل امورك. بالطريقه هذه احنا خففنا المخاطره على المستثمرين.
وانت بالنهايه قلت لي تستفيد من اذا انباعت الشركه.
اي اكيد.
واذا ما انباعت طيب
خلاص راحت علينا.
اي بس اذا كانت شركه خرافيه والدخل دخل مجنون. بس
إيه قصدك انت اللي هو سوق التخارج، يعني شلون تخارج؟
اي اذا واحد ما جاي قاعد يدخل لكم دخل خرافي ونمو كبير جدا، طبعا الارباح كلها ترجعونها للشركه نفسها.
اذا في ارباح ترجع للشركه افضل طبعا. اي
بس ما ياخذ منها شيء مستثمرين.
يعني شوف المستثمر اللي بيدخل في المجال هذا المفروض ما يدور على ارباح سنويه، المفروض يدور على عوائد تخارج.
طيب اذا انا والله بدعت وصرت نمو عالي ودخل دخل كبير وارباح كبيره بس ما في حد ما في شركه بالسوق تبغى تشتريني، ايش اسوي؟
اي هذه طبعا مشكله تواجه اي راس مال جريء في المنطقه، لانه راس مال جريء هو جديد هنا. فالتخارج هنا لسه مش واضح كيف.
برا عندهم خيار ثاني اللي هو يطرحها في سوق الاسهم، صح؟
برا يطرحها في سوق الاسهم
هنا أو موجود طبعا بس
أو حتى يبيع حصته هو شخصيا، يعني انت الحين لما تشوف اوبر مثلا، اوبر في لها سوق رمادي ها، يبيعون الناس فيهم حصصهم يشترونها، فاللي دخل في اوبر قبل خمس سنوات يقدر يبيع حصته قبل الحين. بس ما بيبي، لان ليش انا قاعد اجيب لك مثال اوبر؟ لان اوبر ما تم طرحها في سوق الاسهم.
حلو.
فشلون تبيع حصتك في اوبر؟ ما تقدر تبيعها الا عن طريق شرائها من طرف اخر يرغب في الدخول فيها.
اوكي.
فتروح تدور على احد عاد. يلا تبي
يعني
تشتري
صندوق راس مال جريء
قصدي. اي
اوكي.
راس مال جريء او اي مستثمر.
يعني انت استثمرت مثلا اخذت 10% من شركه شفت انه ما في امل تنباع تروح تخلي مستثمر ثاني يشتريها منك مثلا.
اي
تقدر تسويها.
إيه؟ تقدر تسويها. الفكره كريم الحين ما تخرج يعني كطرح عام ولا ك شراء واحدة من الشركات شرتها، لكن في آخر جولة تمت كثير من المستثمرين دخلوا في البداية طلعوا.
أوكي.
جاء ناس يبغون يدخلون في كريم فاشتروا حصص.
هذه كيف تبر اتفاق بين المستثمر والمؤسس؟
بين المستثمر والمؤسس، بين المستثمر بين الشركة والمشتري.
لازم مجلس الإدارة يتفقون إنه.
الظاهر لازم يعني بعض الأمور لازم يكون فيها موافقة مجلس الإدارة. نعم. لأن حصص ممتازة. الحصص الممتازة لازم ترجع مش للمجلس الإدارة، تروح لل يسمونها الاجتماع
اجتماع الملاك
هذا يسمونه. نعم هو اجتماع الملاك هو اللي يقررون فيه إذا فلان يبيع ولا ما يبيع، وإيش في قرارات طبعا تطلع منها يعني.
وصندوق رأس المال الجريء لقد دعم من مثلا من جهات زي وزارة التجارة ومنشآت.
والله الحين نسمع اللي هو صندوق الصناديق.
إيه؟
لسه ما طلع منه شيء واضح الآن بس الأخبار تبشر بخير.
بس كإجراءات
لا كإجراءات ما في ولا شيء تقدم حاليا من ناحية رأس المال الجريء واللي حوله، يعني حتى الشركات الناشئة في قرار طلع الأسبوع الماضي الحمد لله أو يعني تم تنفيذه اللي هو فيزة رائد الأعمال. فالحين رائد الأعمال من أي مكان في العالم ممكن يدخل السعودية ويعمل فيها كشركة سعودية. في الميزة في القرار هذا طبعا هو في عيب أنه بيخف بيزيد الضغط على رواد الأعمال السعوديين من ناحية المنافسة. بس في ميزة مرة قوية أن رواد الأعمال السعوديين بيحتكون بناس جدد
خبرات عالمية
خبرات جديدة. والشيء الأهم أنه الشركات هذه إذا نجحت بتوظف مئات عشرات مئات بل أحيانا آلاف من المؤمنين السعوديين في السعودية.
برضو قد يبحثون عن شركاء سعوديين.
ونعم نعم بالضبط هذا شيء مهم صراحة إنه إحنا كرأس مال جري إحنا نحاول إنه نفيد المجتمع السعودي بكفاءات ممتازة خارجية عالمية فعلا تضيف قيمة للمجتمع تضيف قيمة للبيئة تضيف قيمة حتى لكل من يعمل في هالمجال هذا. فأنا أشوف إنها ميزة. يمكن عايف في البدايات يمكن الناس يحسون بشوية
ناقصة جوب يأكلون السوق
يحس إنه في أحد داخل عليه. بس ترى الفكرة جودة اللي داخلين أحسن من جودة اللي خارجين. يعني الحين تشوف من اللي خارج من السعودية العمالة الغير منتجة العمالة اللي إنتاجيتها بصراحة ضعيفة اللي تستهلك أكثر مما تنتج. فهذول فعلا كان وجودهم عبء يعني في السعودية وكثرتهم عبء. بس من يجيك واحد من خارج السعودية بعقل كبير ولا بمال كثير فهذا نحتاجه بصراحة. نحتاجه لأنه بكذا بطريقة هذه السعودية بتسرع نموها أصلا بصفة عامة. السعودية ما كيف شلون تسرع نموها وتصير تنافسيتها أعلى إذا كانت منغلقة؟ لا هي أحسن أنها تستقطب العقول الممتازة حتى رؤوس الأموال الممتازة وتقول لهم يا جماعة الخير تعالوا وظفوا سعوديين ادعموا الاقتصاد السعودي اشتروا من داخل السعودية حركوا الاقتصاد.
وغير كذا السوق كبير فإذا جاك واحد بدأ مشروع في مجال معين ممكن تسوي عشرة زيه يعني.
فعلًا والله. وترى على فكرة ترى إحنا في إحنا في في نطاق الابتكار. يعني الابتكار معناته إنه ما في حدود. يعني ما تقدر تقول إنه هذا جاء أخذ مني فكرتي. الأفكار غير محدودة بشكل لا متناهي. معناته إنه فرصك أنت يا رائد الأعمال برضه لا متناهية. أنت عليك إنك تشوف فين اللي المكان اللي أنت موفق فيه. انك تقدر تنجز فيه بشكل ممتاز عارف مهاراته وبسم الله تبدا لا تخاف. السوق مفتوح والسوق كبير وابتكار كثير جدا. لان لو قلنا مثلا في مجال سوق التجاره الالكترونيه هي قاعد تاخذ من سوق التجاره التقليديه. فلو نشوف مثلا سوق التجاره الالكترونيه بنلاقيها اقل من 10% من السوق التجاره بصفه عامه. طيب معناته انه ولو تشوف التوجه فين رايح التوجه رايح للتجارة الإلكترونية. لو تشوف عدد الناس المستخدمين للتجارة الإلكترونية فعلا بتشوف انه في سوق كبير جدا لسه ما احد دخل فيه يعني او لسه في مجال كبير لكثير من الناس يدخلون فيه. فانت بالطريقة هذه حتى لو دخل واحد ثاني وثالث ورابع ما يهمك لان انت اصلا قاعد تاخذ مش من هذا من فلان وعلان قاعد تاخذ من التحول من التجارة التقليدية للتجارة الإلكترونية.
صحيح
فسوق كبير.
وحتى لو انت كنت اول واحد بيجي غيرك يسوي زيك
يا سلام عليك. فالمنافسه عاده في الشركات تكون منافسه يعني النمو اللي يصير في اوبر وفي كريم في منافسه كبيره بينهم اكيد في منافسه كبيره بينهم لكن المنافسه الاكبر هو في تحويل الناس من التاكسي الى اوبر او كريم. فانت بالطريقه هذه لا تركز كثير وتفكر كثير في المنافسه قد ما تركز كثير في تحويل الناس من النظام القديم او من الطريقه القديمه للجديده. هذا هو السوق اللي فعلا كبير.
تمام اتوقع اعطينا اغلب الجوانب. في بقى سؤال اخير انا كان يوصلني من اصدقاء لي وناس حولي يسالون وش دخل رائد في سي ترى البودكاست ما قد سوت اي نشاط في الموضوع هذا ف عندي فضول اعرف وش السبب.
والله كان سالتني السؤال هذا قبل عشان اجهز رد يعني دبلوماسي بس فعلا احنا سمعنا البودكاست الاول وكان مميز والله يعني من ناحيه المحتوى من ناحيه طريقه الاخراج والتقديم.
بس وش هدفكم من
احنا هدفنا احنا اصلا كنا ندور على محتوى احنا نبغى نطلع محتوى بس ما عندنا وقت لانه نشوف انه فيه نقص كبير في المحتوى في المجال هذا بصراحه. طيب شلون نسوي سبحان الله طلعت لنا انت بالتويتر حقتك هذه فقلنا يمكن هذه خيره يعني من الله خلينا نكلم مشهور
نشوف ايش بدكم تستفيدون من المحتوى سواء يعني انتم ولا
يفيدنا. طبعا المحتوى الممتاز يفيد كثير ويسهل علينا شغلنا بشكل كبير. لما الشركه تسمع وش الأشياء المفروض تسويها عشان تخفف من عدد الأخطاء فيها، تخفف من المحاولات الخاطئة، وتشتغل على أصول من بدايتها، أكيد هذا بيريحنا كثير في الاستثمار، بيساعدنا في أن نحصل على فرص أكثر.
فيساعدكم أن يجهز لكم ناس يعني التعامل معهم أسهل يكون.
إيه تعامل معهم أسهل، فاهمين شغلهم أكثر، سووا الأشياء الصحيحة من بدايتهم، عملوا واجبهم من ناحية أنه تكون شركتهم فعلا شركة قابلة للنمو السريع. كل الأشياء بتساعدني أنا في أني بعد فترة إن شاء الله بيكون عندي فرص أكثر للاستثمار. الحمد لله في فرص الآن قاعد تزيد، يعني أنا إحنا بدينا في الاستثمار في السعودية من حوالي من سنتين. بصراحة ما كان فيه كمية شركات ممتازة ذيك الفترة. الآن عدد الشركات السعودية الممتازة يعني صار يساوي الموجود في منطقتنا ما عدا الإمارات طبعاً، موجود في المنطقة كلها تقريباً شركات ممتازة، شركات قابلة يعني قابلة للنمو بشكل سريع. بعضهم ولا أبالغ صراحة ممكن يصيروا من أكبر الشركات إقليمياً، وأحياناً من شركات ممكن تصير عالمية. ليش؟ لأنه سرعة التعلم عندهم عالية جداً. ما في عيب أني أبدأ غلط، ولا في عيب أني صراحة أخبص من بدايات، ما هي مشكلة. ترى المشكلة أني ما أتعلم، مشكلة أني ما أعرف أصول اللعبة. لا، أعرف أصول اللعبة عشان تعرف تسويها صح. إذا أنت بتغير، تبي تسوي شيء كبير، تبي تعمل حاجة فعلا تخلي الناس يتغيرون من نظام قديم لنظام جديد، أول شيء أعرف أنك قدام تحدي كبير جدا،
وتحتاج تضحي ومخاطرة.
تحدي والله مش سهل، أنت قاعد تغير نموذج عمل، تغير نموذج عمل، ها؟ فهو شيء تحدي مش سهل، وأحيانا يكون محبط زي ما انت قلتها بالضبط في البدايات، ترى محبط المجال هذا، لكن يبغالك تشوف لك داعمين. فانصح الكل الله يعطيكم العافيه، اول شيء اسمعوا سوالف بزنس تراها مفيده، والشيء الثاني اللي هو انه التحديات هذه قبل ما تدخل المجال هذا اعرفها زين، واعرف ايش بتواجه، تسلح بالاشياء الضروريه من مؤسس داعم لك. اذا عندك مؤسس ثاني تراه والله مؤسس مكمل، تراه لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن والله.
صحيح.
والشيء اللي هو احنا بالنسبه لي انا نختار برضه المستثمر المناسب لك. اذا في البدايات فحاول تلاقي لك مستثمر ممتاز يساعدك ويدعمك ويكون معك على اتصال، ويكون معك على ويفتح لك ابواب. ثم اذا في مستثمر ان شاء الله في الجوله البذره او الجوله الف او الجوله باء، اختار المستثمرين لك بشكل صحيح. لا تعرض بضاعتك في كل مكان، انا انصح هذا الشيء صراحه. لا تعرض شركتك في كل مكان وتحاول تجيب أي مستثمر. انصى المستثمرين الممتازين، روح لهم قل لهم يا جماعة الخير أنا عندي بضاعة مميزة ما أبغى أعرضها في أي مكان. بالطريقة هذه فعلا شركتك تحافظ عليها وتخليها تحصل على المعلومات الصحيحة.
بس كيف يعني المستثمر ممتاز؟
عاد روح يعني اعمل واجبك من ناحيه السؤال ومن ناحيه الوصول.
اتوقع يمكن اخذ ناس تسالهم اللي حصلوا على استثمارات منهم.
يا سلام عليك. ممتاز جدا. اسال الناس اللي اخذوا الاستثمارات من هذا الشخص هذا او من الشركه هذه او كيف كان اداؤه معهم. النصيحه اللي بتاخذها من المؤتمرات بتاخذ نصائح باشكال الوان. فلا تفتح المجال هذا بشكل كبير، لانك بتكون يعني مضيع البوصله بصراحه. انا نصيحه اقول لك، لما تكون عندك منتج وشركه ممتازه، روح حاول قدر المستطاع تركز مع مستثمر او مستثمرين وتقنعهم. ما نجحت روح شوف لك مستثمرين ثانيين، لكن لا تفتح بضاعتك وتعرضها زي البسطه كذا، يعني والله تعالوا اللي بيشتري يشتري. هذه ما راح تزيد من قيمه الشركه.
الله يعطيك العافيه.
الله يعافيك وشكرا والله. شكرا مشكور
لك.
الله يوفقك يا رب ان شاء الله.
هذه كانت نهايه حلقه اليوم والموسم الثاني من بودكاست سوالف بزنس. اتمنى يكون البودكاست اضاف لك شيء سواء كمعلومات او حتى كمتعه. طبعا كالعاده اذا عجبتك الحلقه او اي من حلقات الموسم الثاني اتمنى تساعدني في نشر البودكاست. واذا عندك اي ملاحظات بامكانك تتواصل معي بتويتر على حسابي باسم مشهور دبيان او @dubayan. شكرا لاهتمامك واستماعك. شكرا رائد في سي على دعمهم وتمكينهم للموسم الثاني من البودكاست. بناخذ بريك الفترة نريح شوي ثم نسجل لنا كم حلقة ثم نرجع لك بإذن الله لاحقا في موسم ثالث من بودكاست سوالف بزنس.